بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. يجوز المسح على خف ونحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من المعلوم كما سبق أن غسل الرجلين من فروض الوضوء، لكن قد يكون على الرجلين حائل يحتاج إليه الإنسان ويشق نزعه، الله جل وعلا رخص لهذه الأمة في أن تمسح على هذا الحائل بشروط سيأتي بيانها إذا توفرت صح المسح عليه. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، وقد ثبتت أحاديث كثيرة في المسح على الخفين. وهو رخصة من الله، غسل الرجلين هذا عزيمة، وأما مسح على الخفين فهذا رخصة، والرخصة ما ثبت على خلاف، والرخصة هي استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، مثل أكل الميتة حرام، لكن في بعض الأحوال الضرورية يباح أكلها، وهذا معارض راجح. ثم إذا زال هذا العارض عاد الحكم الأصلي. هذا شأن الرخص الشرعية، والرخص على العموم مستحب للإنسان يفعلها في هذا وفي غيره، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن ترتكب معصيته. والرخص كثيرة في الشرع عند الحاجة إليها أو عند الضرورة إليها، رخص كثيرة، وفيها تيسير على الناس. وقوله هنا الخفين جمع تثنية خف، وهو ما يلبس على الرجل خاصة من الجلود أو ما يقوم مقام الجلود من المنسوجات والمصنوعات التي تستر جميع الرجل والجوارب وغير ذلك. ونحوه يعني من الحوائل، فهناك المسح على العمامة، وهناك المسح على خمر النساء، وهناك المسح على الجبيرة، وكل هذا سيأتي في باب في هذا الباب إن شاء الله. نعم.
فصل. يجوز المسح على خف ونحوه.
نعم.
وعمامة ذكر.
على خف ونحوه مما يقوم مقام الخف في ستر الرجل ويحتاج إليه الإنسان. نعم.
وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة.
الثاني من الممسوحات العمامة للذكر خاصة، وأما المرأة فلا يجوز لها أن تلبس العمامة، لأن هذا من خصائص الرجال، فإذا لبستها تشبهت بالرجال قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال، فالمرأة لا تلبس ملابس الرجال لا من العمامة ولا غيرها، وإنما العمامة خاصة بالرجال. ويشترط لمس العمامة شرطان: الشرط الأول أن تكون ساترة لغالب الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، تكون ساترة لغالب الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه. والشرط الثاني أن تكون مثبتة على الرأس، تكون مثبتة على الرأس لأن تكون محنكة، لأن العمامة هي ما يدار على الرأس أدوارا بعضها فوق بعض حتى تستر الرأس، ويكون منها دور تحت الحنك من أجل أن يثبتها. أو تكون ذات ذؤابة، طفي المكيفات، طفي المكيفات، تكون ذات ذؤابة وهي ما يرخى من الخلف من أجل أن يثبتها. فإن كانت ليست محنكة ولا ذات ذؤابة لم يجز المس عليها، وهي ما تسمى بالعمامة الصماء. الصماء هي التي ليس لها حنك وليس لها ذؤابة، يعني غير مثبتة، هذه تسمى الصماء. وأما ما يلبسه بعض الأعراب من العصائب على رؤوسهم، هذه ليست عمايم، هم يسمونها عمايم وهي ليست عمايم وإنما هي عصائب، فلا يمسح عليها. العمايم هي التي تدار على الرأس دورا فوق دور حتى تغطي غالب الرأس، حتى يشبهون بالأبراج على الرؤوس، هذه العمايم اللي يمسح عليها. أما هذه العصائب التي فوق الغترة أو الشماغ، هذه عصابة مثل العقال، تشبه العقال، فلا يمسح عليها ولا تسمى عمامة، تسمى عصابة. نعم.
وعمامة ذكر محنكة أو ذات
ذكر، هذه الشروط: أولا أن تكون عمامة على ذكر لا على أنثى، ثانيا أن تكون ساترة لغالب الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، ثالثا أن تكون مثبتة على الرأس. نعم.
وعمامة ذكر محنكة أو ذات ذؤابة وخمر نساء،
ثالث من الممسوحات خمر النساء وجمع خمار، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، هذا هو ووجهها، هذا هو الخمار، ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها عن الرجال، وصدرها نحرها، قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض بغير خمار. فالخمار هو ما تلبسه المرأة على رأسها وتغطي به وجهها ونحرها عند الرجال. فهذا الخمار إذا ثبتته وصار يشق نزعه فإنها تمسح عليه، وذلك بأن تديره تحت حلقها، تدير الخمار تحت حلقها حتى يثبت، مثل عمامة الرجل يديرها تحت حلقه. أما إذا كان خمار قابل للنزع والسقوط هذا لا يمسح عليه، لأنه لا يشق نزعه وهو ليس مثبتا. نعم.
وخمر نساء
رداء. إذن العمامة للرجل والخمار للمرأة. نعم.
وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن.
مدارة بهذا الشرط، تكون مدارة تحت حلوقهن عشان تثبت. نعم.
وعلى جديرة،
هذا الرابع من الممسوحات، الجديرة. والأصل في الجبيرة أن تكون على الكسر في الذراع أو في الأصبع أو غير ذلك من أعضاء الوضوء، أو تكون على الجسم عند الاغتسال. هذه الجبيرة أصلها أنها جرايد، أصلها أنها جرايد نخل أو أعواد تدار على الكسر من جميع الجوانب ثم تشد حتى يجبر الكسر، ثم صارت تطلق على كل حائل على الجرح من اللصوق ومن من اللصوقات ومن الخرق التي تشد عليه والشاش الذي يشد عليه عند الأطباء، أو الجبص، أو الجبص الذي يجبر به الكسير، كل هذا يدخل في الجبيرة. وللنص على الجبيرة شروط: أولا أن يحتاج إليها، يحتاج إلى وضعها. ثانيا أن لا تتعدى قدر الحاجة، تكون على قدر الحاجة فقط، ولا تكون كبيرة تغطي مساحة لا حاجة إليها، وإنما تكون بقدر الحاجة على محل الإصابة وما حوله مما يحتاج إلى تثبيتها عليه. اختلفوا في هل تشترط الطهارة لأن يمسح، أن يلبسها على طهارة. الصحيح أنه لا يشترط ذلك، لو لبسها وهو على غير طهارة جاز أن يمسح عليها، لأنه لا دليل على اشتراط الطهارة لها. هذه هي الجبيرة. نعم.
وعلى جبيرة لم تجاوز قدر الحاجة إلى حلها،
لهذا الشرط إلى حلها، يعني يمسح عليها بدون مدة محددة، وإنما يمسح عليها ما دام يحتاج إليها ولو طالت المدة، بخلاف الخفين والعمامة وخمر النساء فهذه لها مدة محددة بالنسبة للمسافر وبالنسبة للمقيم، ولها شروط. نعم.
وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة،
وإن جاوزته أي محل الحاجة نظرنا، فإن كان يمكن نزعها نزعها، وإن كان لا يمكن فإنه يمسح عليها ويتيمم عن الزايد، يجمع بين المسح والتيمم عن الزائد. نعم. وأما قوله إذا لبسها على طهارة، الراجح أنه لا تشترط الطهارة للجبيرة ولا تشترط لها المدة. نعم.
وإن جاوزته أو وضعها على غير طهارة لزم نزعها،
لزم نزعها ما لم يشق، فإن شق فإنه يتركها ويمسح عليها ويتيمم عن الزايد. نعم.
فإن خاف الضرر تيمم مع مسح موضوعة على طهارة،
يجمع بين المسح والتيمم إذا زادت عن الحاجة ويشق نزعها. نعم.
ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلا.
أما مدة عرفنا أن الجبيرة ليس لها مدة وإنما تتوقت بالحاجة فقط، طالت أو قصرت، ولهذا قالوا إلى نزعها. وأما الخفان والعمامة والخمر النساء هذه لها مدة محددة، حددها النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يوم وليلة 24 ساعة، وللمسافر 3 أيام لليالِيها. فإذا تمت المدة فإنه لا يبطل المسح ولا يجوز له أن يمسح يستمر المسح عليها، لأن هذا خارج المدة التي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس يوما وليلة.
يمسح المقيم هذا محل وفاق، يمسح المقيم يوم وليلة الحديث. السفر ينقسم إلى قسمين، سفر مباح فهذا يمسح 3 أيام بلياليها بالإجماع، أو سفر محرم كالسفر إلى بلاد المشركين من غير حاجة، بل للنزهة أو للإقامة من غير حاجة، هذا سفر معصية لا تستباح فيه الرخص، أو سافر للفساد كما يسافر كثير من المفتونين للفساد في البلاد الفاسدة، شرب الخمور والزنا غير ذلك، هذا سفر معصية لا يعامل صاحبه معاملة المسافر، وإنما كأنه مقيم، وجود سفره وعدمه سواء، لأن المعصية لا تستباح بها الرخص. وكذلك الذي يسافر للمواطن الشرك، سافر لزيارة القبور والأضرحة، فهذا سفر للشرك مقصد خبيث، فهذا لا يباح له الترخص لأن سفره محرم، فوجوده كعدمه ولا يعان على معصيته. نعم.
ويمسح مقيم وعاص بسفره من حدث بعد لبس
مدة بداية المدة على قولين. القول الأول أنه من انتقاض وضوئه بعد اللبس تبدأ المدة، والقول الثاني أنه من المسح، من أول مسحة بعد اللبس. نعم.
من حدث بعد لبس يوما وليلة، ومسافر سفر قصر 3 بلياليها.
ومسافر سفر قصر وهو يومان للراحلة 80 كيلو فأكثر، يمسح 3 أيام للحديث. نعم. أما السفر الذي دون مسافة القصر هذا لا يمسح فيه مسح المسافر، إنما يمسح فيه مسح المقيم، لأنه لا يسمى مسافرا ولم يخرج عن الإقامة، فيمسح مسح المقيم يوم وليلة. نعم.
فإن مسح في سفر ثم أقام
قد تتغير الأحوال فيمسح وهو مسافر، والأصل له 3 أيام، لكنه أقام بمعنى أنه وصل إلى بلده، أو أنه أقام في غير بلده مدة تزيد على 4 أيام، فهذا لا يمسح 3 أيام بلياليها، ولا يقصر الصلاة، ولا يفطر في رمضان، لأنه يأخذ أحكام المقيمين ولا يترخص. لأنه انقطع سفره بالإقامة. نعم.
فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس
أو عكس بأن مسح وهو مقيم ثم سافر يمسح مسح مقيم يمسح مسح مقيم لأنه بدأ المسح وهو مقيم فبدأت المدة مدة إقامة فليس له إلا مدة الإقامة ولو كان سافر. أو العكس مسح وهو مسافر ثم أقام انقطع السفر عاد إلى الإقامة فيكمل يوم وليلة فقط. نعم.
فإن مسح في سفر ثم أقام أو عكس فكمقيم
فكمقيم في الحالتين يمسح مسح مقيم. نعم.
وشرط تقدم كمال طهارة
اشترط للمسح على الخفين وعلى العمامة وعلى خمر النساء يشترط أن تلبس هذه الأشياء على طهارة فإن لبسها وهو على غير طهارة لم يجز له أن يمسح عليها وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ وعنده المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يخدمه فلما غسل يديه ومسح رأسه صلى الله عليه وسلم أهوى المغيرة إلى رجليه صلى الله عليه وسلم يريد أن يخلع الخفين فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين يعني لبستهما على طهارة فدل على أنه يشترط للمسح على الخفين ونحوهما أن يلبسها على طهارة. نعم.
وشرط تقدم كمال طهارة
كمال طهارة لاحظ كمال طهارة فلو كان يتوضأ ثم غسل رجله ثم لبس عليها الخف ثم غسل الرجل الثانية ولبس عليها الخف لا يجوز له المسح لأنه لم يلبسهما بعد كمال الطهارة والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أدخلتهما طاهرتين وهذا أدخلها وحدها طاهرة وحدها فلا يكفي هذا. نعم.
وستر ممسوح محل فرض
هذا يشترط المسح على الخفين شروط منها أن يلبسهما على طهارة على كمال طهارة هذا واحد الثاني
وستر ممسوح
أن يكون الممسوح ساترا لما تحته ساترا لما تحته فالخف يكون ساترا للرجل من الكعبين فأسفل ولا يرى الجلد من ورائه لأنه لا يكون حائلا حينئذ إذا كان يرى الجلد من ورائه لصفائه أو لشفافته أو لأنه مخرق خروقا كبيرة يظهر بعض الرجل هذا لا يجوز المسح عليه لأنه غير ساتر وفرض ما ظهر الغسل ولا يجمع بين المسح والغسل هذا شرط أن يكون ساترا للمفروض. نعم.
وثبوته بنفسه
الشرط الثالث أن يثبت بنفسه لا بشده بأن يشد على رجله لا هذا ما يصلح يعني يلبسه يثبت بنفسه هو يمكن المشي فيه أن يعني يدخل رجله فيه ويمشي مثل الخف أو الجورب أما إن كان ما يثبت إلا لازم أنه يجيب حبل ويشد على رجله هذا ما يسمى حائل هذا يسمى لفافة، هذا يسمى باللفافة، لف على رجله. نعم، فلا يمسح عليه، فلو أنه لف على رجله قماش وحزمه على رجله ما يجوز له يمسح عليه، لأن هذا لا يسمى خفا ولا يقوم مقام الخف. والأصل في الرخصة أن يقتصر على موردها لا يقاس عليها، الرخص ما يقاس عليها وإنما استعمل في موردها فقط، لأن خلاف الأصل، خلاف الأصل فلا يتوسع فيها. نعم.
وثبوته بنفسه وإن كان مشي به عرفا،
ثبوته بنفسه وإن كان مشي به، فإن كان إذا مشى يسقط هذا لا يمسح عليه، إذا كان إذا مشى يسقط فإنه لا يمسح عليه لأنه غير ثابت. نعم.
وإن كانوا مشي به عرفا،
يعني ولو خطوتين أو ثلاث، ما هو بالمشي لازم 100 متر ولا لا، ولو خطوتين أو ثلاث يرجع إلى العرف في هذا، وثباته في المشي يستوي فيه القليل والكثير. نعم.
وطهارته
يشترط أيضا في الخفين أن يكون من مادة، أن يكون مصنوعين من مادة طاهرة، فإن صنع من مادة نجسة كجلد الخنزير وجلود الأفاعي وجلود الميتات والسباع لم يصح المسح عليه لأنه غير طاهر، هذا نجس العين، هذا نجس العين فلا يمسح عليه. نعم.
وإباحته
ألا يكون مغصوبا، هذا شرط آخر، ألا يكون مغصوبا يغصب خفاف غيره أو جوارب غيره بدون إذنه يلبسها ثم يمسح عليها، ما يجوز هذا، لا يجوز استعمال المغصوب في العبادة. هذه شروط المسح على الخفين، أعدها.
وشرط تقدم كمال طهارة،
هذا واحد،
وستر ممسوح محل فرض،
هذا اثنين،
وثبوته بنفسه وإن كان مشي به عرفا،
وثبوته بنفسه هذه ثلاثة، وإن كان مشي به عرفا هذه خمسة. نعم.
وطهارته وإباحته،
وطهارته هذه ستة، وإباحته سبعة شروط. نعم.
ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر
كمية المسح، كمية المسح ولازم يمسح العمامة كلها ويمسح الخف كلها أعلى وأسفله، لا، أما الخف قد ورد فيه دليل أنه يمسح ظاهر الخف ولا يمسح جانبيه وأسفله، ولهذا قال علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على أعلى الخف، فالخف يمسح أعلاه يكفي، ويمسح على أكثر العمامة، مو بلازم يعمم العمامة، على أكثرها يكفي هذا، لأن الغالب يقوم مقام الكل. نعم.
ويجب مسح أكثر دوائر عمامة وأكثر ظاهر قدم خف وجميع جبيرة،
وأكثر ظاهر قدم الظاهر، أما الجوانب والأسفل لا، لكن أكثر الظاهر، ولكن لو ما مسح من الظاهر إلا مقدار أصبعين أو ثلاثة ما يجي هذا، لازم أنه يمسح الظاهر، ظاهر الخف. نعم.
وجميع جبيرة،
وأما الجبيرة فتمسح جميعها لأنها نيابة عما تحتها، وما تحتها يجب غسله. نعم. فيمسح عليها كلها. نعم.
وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة،
مبطلات المسح، مبطلات المسح إذا ظهر بعض محل الفرض، كان انكشفت العمامة أو انخلع الخف أو الجوارب وظهر بعض الرجال فإنه لا يمسح عليها. نعم.
وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة.
الثاني من مبطلات المسح تمام المدة بالنسبة للمسافر وبالنسبة للمقيم، لأنه صلى الله عليه وسلم حدد المدة بداية ونهاية 3 أيام للمسافر ويوم ليلة للمقيم، فلا يتجاوزها المسلم، ما يتجاوز ما حدده الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وإن ظهر بعض محل فرض أو تمت المدة استأنف الطهارة.
أو تمت المدة، نعم، استأنف الطهارة يعني يبطل وضوءه، يبطل وضوءه بتمام المدة لأن المسح انتهى. نعم.
فصل. نواقض الوضوء 8.
نواقض الوضوء هي مبطلاته، جمع ناقض أو ناقضة، مبطلاته. سبق لنا أن بين المؤلف رحمه الله فروض الوضوء وصفة الوضوء، والآن يريد أن يبين نواقض الوضوء التي إذا حصل واحد منها بطل وضوءه، فلا بد أن يستأنف الوضوء. نعم.
نواقض الوضوء
وهي 8 بالاستقراء، ما في دليل على أن نواقض الوضوء 8 بالتحديد، لكن باستقراء الأدلة وجد أنه 8. نعم.
نواقض الوضوء 8 خارج من سبيل مطلقة.
هذا الأول ما يخرج من السبيل وهو القبل والدبر مطلقة، سواء كان بولا أو غائطا أو ريحا أو طاهرا أو نجسا، كل ما خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء. نعم.
خارج من سبيل مطلقة.
مطلقة يعني قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. نعم.
وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما.
كثير نجس.
وخارج من بقية البدن.
أما ما يخرج من بقية البدن فهذا إن كان بولا أو غائطا فإنه ينقض مطلقا، سواء كان قليلا أو كثيرا. وأما إن كان غير بول غائط كالدم والصديد والقيء فإنه إن كان كثيرا ينقض، وأما إن كان يسيرا فإنه لا ينقض ويتسامح فيه. نعم.
وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما.
نعم. وكثير نجس غيرهما، فالذي يخرج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا ينقض مطلقا قليلا كان أو كثيرا، وإن كان غير بول غائط فإنه إن كان كثيرا نقض وإن كان يسيرا يتسامح فيه، لأنه قل من يسلم منه. نعم.
وزوال عقل.
الثالث زوال العقل، زوال العقل بنوم أو إغماء أو سكر أو غير ذلك، لأنه إذا زال عقله مظنة أن يخرج منه شيء وهو لا يشعر، والمظنة تنزل منزلة الواقع، فإذا زال شعوره فإنه لا يدري عن نفسه وما يحصل له، ولذلك ينتقض وضوءه إذا كان على وضوء. نعم.
وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد.
إلا يسير النوم، يسير النوم يتسامح فيه، لأن قل من يسلم منه، مثل النعاس بشرط أن يكون قاعدا متمكنا من نفسه أو قائما. أما إن كان مضطجعا أو متكئا فإنه يبطل وضوءه لأنه لا يدري عن نفسه، خلاف الجالس فإنه متمكن من نفسه. والصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل، وكانوا يعملون في النهار، كانوا يعملون في النهار، فإذا جاء الليل تخفق رؤوسهم يريدون النوم، وهم ينتظرون الصلاة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون. هذا دليل على أن اليسير من القاعد أنه لا يضر. نعم.
وزوال
الدليل على أن النوم الكثير ينقض حديث صفوان بن عسر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سهرا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، لكن من بول وغائط ونوم. فعد النوم مع البول والغائط دل على أنه ينقض الوضوء. وأيضا كما ذكرنا النائم لا يدري عن نفسه، وفي الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال العينان كائسة، يعني الدبر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء لأنه ما يدري عن نفسه. نعم. والمظنة تنزل منزلة اليقين. نعم.
وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد،
يعني متمكن من نفسه. نعم.
وغسل ميت،
الرابع تغسيل الميت، الرابع تغسيل الميت ينقض الوضوء، لأن الصحابة رضي الله عنهم أو جماعة من الصحابة كانوا إذا غسلوا الأموات يتوضؤون. نعم.
وأكل لحم إبل،
الخامس أكل لحم الإبل، لحم الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. قيل أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. دل على أن لحوم الإبل يتوضأ منها، ناقضة للوضوء. والمراد بلحوم الإبل ما يسمى لحما، أما ما لا يسمى لحما من أجزاء البعير فلا ينقض، مثل العصب والكبد والكرش والمصارين والمرق والشحم والدهن، هذا ما ينقض لأنه لا يسمى لحما، لا يسمى لحما وإن كان من أجزاء البعير. ولو أنك أمرت من يشتري لك أو وكلت من يشتري لك لحما، فلو جاءك بكبد أو بكرش أو بودك أو بشحم فإن هذا لا يسمى لحما ولا يلزمك قبوله لأنك لم توكله في هذا. نعم.
والردة،
السادس الردة عن الإسلام والعياذ بالله. فإذا توضأ ثم حصلت له ردة انتقض وضوءه، فإذا تاب، إذا تاب إلى الله وجب عليه الوضوء ولو لم يحدث في أثناء الردة، ولو لم يحصل له ناقض في أثناء الردة، مجرد الردة تبطل. قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. ولأن الكافر لو توضأ ما صح وضوءه، وهذا مرتد كافر فلا يبقى له وضوء ولا عمل، ما يبقى له عمل صالح بالردة. نعم. إلا على رأي من يقول إن الردة لا تبطل الأعمال إلا إذا مات عليها صاحبها، أما إذا تاب قبل موته فإن أعماله التي عملها قبل الردة تبقى له، هذا قول قوي لبعض العلماء. وبه يفتي كان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. لكن المذهب لا، يقولون الردة تبطل الأعمال، فلو حج قبل الردة حجة الإسلام بطل راح عليه، فإذا تاب لازم يحج من جديد لأن يعني ذاك راح بطل بالردة. ولو صلى صلاة الفرض ثم ارتد ثم تاب في الحال وفي الوقت فلا بد أنه يعيد الصلاة. نعم.
وكل ما أوجب غسلا غير موت.
وكذلك من موجب من نواقض الوضوء كل ما أوجب غسلا كالحيض، الحيض يوجب الغسل إذن يبطل الوضوء، والجنابة توجب الغسل إذن توجب الوضوء، وكذلك النفاس إذا ولدت المرأة خرج منها دم النفاس وجب عليها الغسل، إذن يلزم أنه يجب عليها الوضوء أيضا، فلا يغتسل فقط يقول أنا متوضي إن قبل حصل لي هالشيء أنا متوضي، يقول ذاك بطل ولا بد أن تتوضأ وتغتسل. نعم.
وكل ما أوجب غسلا غير موت.
غير الموت، فالميت إذا توضأ وضوءا كاملا ثم مات فإنه لا يبطل وضوءه، لكن يجب تغسيله تعبدا، ما هو علشان حدث وإنما تعبد، لا ندري وش الحكمة في ذلك ولا العلة في ذلك، لم يتبين هذا. فتغسيل الميت هذا تعبدي لا عن حدث وانتقاض وضوء. نعم. لأنه لو كان عن حدث، لو كان الموت حدثا ما ارتفع بالغسل ولا بالوضوء، الموت يبقى عليه، خلاف الحدث من بخلاف الحدث من الحي إنه يرتفع بالطهارة، أما الميت ما يرتفع عنه الموت، فلو كان الموت هو الحدث ما زال بالطهارة. نعم. إذن هو تعبدي لا نعقل معناه. نعم.
ومس فرج آدمي متصل،
هذا السابع، مس الفرج، قوله بقوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره، حديث بسرى بن صفوان، من مس ذكره فليتوضأ، أو مس ذكر غيره مباشرة من غير حائل فإنه ينتقض وضوءه سواء كان كبيرا أو صغيرا. مس الفرج مباشرة من غير حائل من الإنسان أو من غيره ينقض وضوء الماس، ينقض وضوء الماس. نعم.
ومس فرج آدمي متصل أو
مس فرج آدمي متصل، أما لو كان مقطوعا، لو مس ذكرا مقطوعا لم ينتقض وضوءه لأن هذا منفصل من صاحبه، وإنما المراد المتصل الباقي في محله هذا هو الذي ينقض الوضوء. نعم.
ومس فرج آدمي متصل
أو في آدمي، أما فرج البهيمة هذا لا ينقض الوضوء، إنما هذا في فرج الآدمي خاصة القبل والدبر من الرجل والمرأة من الكبير والصغير من المسلم والكافر إذا مسه بطل وضوءه. نعم.
ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد،
أو مس حلقة دبره بيده مباشرة، أما لو مس من وراء حائل إنه لا ينتقض وضوءه، لو مس فرجه أو فرج غيره دبرا كان أو قبلا من وراء حائل إن هذا لا ينقض وضوءه. نعم. لأنه لقوله صلى الله عليه وسلم من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، أفضى يعني مباشرة من غير حائل. نعم.
ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل.
الثامن مس المرأة لشهوة، مس المرأة لشهوة، أو المرأة تمس الرجل لشهوة، ينتقض وضوء الماس دون الممسوس، لأن اللمس بشهوة مباشرة من غير حائل مظنة الشهوة، مظنة خروج شهوة منه، مظنة خروج شهوة. وكما مضى في النوم أن مظنة الشيء تنزل منزلة اليقين. فإذا مس الرجل المرأة لشهوة أو المرأة مسته لشهوة فإنه ينتقض الوضوء، لأن ذلك مظنة خروج الخارج منه من مذي أو غيره أو شهوة. والدليل على ذلك قوله تعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، على أن المراد بالملامسة المس باليد، وعلى القول الثاني أن المراد بالملامسة الجماع، فإنه لا ينتقض الوضوء لذلك. نعم.
ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا
بشهوة بشهوة بهذا الشرط. أما لو مسها أو مسته بدون شهوة فلا ينقض الوضوء، كما لو كان معك زوجك وأخذت بيدها تدلها على الطريق أو تمنعها من شيء فيه خطر عليها، مسكت بيدها، هذا غير شهوة. أو هي كذلك مسكت بيدك أو فمن غير شهوة، هذا لا ينقض الوضوء لأنه ليس مظنة خروج شيء. هذا مذهب الحنابلة. أما عند الشافعية فمجرد المس ينقض ولو بدون شهوة، وعند المالكية المس لا ينقض الوضوء مع الشهوة ومع غيرها. ثلاثة أقوال في المسألة. نعم.
لا لشعر وسن.
أما إذا مس منها شيئا في حكم المنفصل كالشعر، مس شعر رأسها، أو هي مست شعر رأسي أو لحيته، هذا ما ينقض الوضوء لأنه في حكم المنفصل. نعم.
لا لشعر وسن
أو مس سنها أو تمس سنه لا ينقض الوضوء، لأن هذا ليس مظنة الشهوة. نعم.
وظفر
كذلك. نعم.
ولا بها ولا من دون سبع.
نعم.
لا لشعر وسن وظفر ولا بها ولا من
ولا دون بها ولا بها، يعني لو مس شعره أو لحيته بدن المرأة ما ينتقض وضوءه، أو كذلك هي مس رأس شعر رأسها الرجل لا ينتقض وضوءها، لأن هذا في حكم المنفصل، والإنسان لا يحس بشهوة في مثل هذا. نعم.
ولا من دون سبع.
ولا ممسوس فرجه إذا كان دون ولا ممسوس بدنه، أما الفرج ينقض مطلقا كما سبق. لكن لو مست المرأة صبيا دون السبع، أو الرجل مس جارية دون السبع، هذا لا ينقض الوضوء لأنه ليس مظنة شهوة، ما هو محل الشهوة، دون السبع ما هو محل الشهوة. نعم.
ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا.
أما الملموس بدنه فلا ينتقض الوضوء مطلقا، سواء وجد شهوة أو لم يجد شهوة، لأن الله يقول أو لامستم النساء، فجعل الحكم متعلقا باللامس. نعم.
ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه.
هذه قاعدة عظيمة تزيح الوساوس عن الناس. فمن كان متيقنا الطهارة فإنها لا تزول إلا بيقين الناقض، مجرد الشك والوسواس لا يبطل الطهارة، هذا في راحة للمسلمين. أو العكس، من تيقن أنه على حدث ثم شك هل تطهر، فإن الأصل أنه باقي على عدم الطهارة، يستعمل الأصل في الحالتين، وبهذا يزول شكوك وأوهام عن المسلمين. الأصل في هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يشكل عليها خرج منه شيء أو لا، قال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن الخارج. أما مجرد شك أنه خرج منه شيء فهذا لا ينتقي الوضوء، لأن الأصل بقاء الطهارة، واليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أخذوها من هذا الحديث العظيم. نعم.
ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه،
بنى على يقينه في الحالتين، إن كان متطهرا وشك في الحدث فإنه يبقى على الطهارة، وإن كان محدثا وشك في الطهارة فإنه يبقى محدثا حتى يتيقن زوال هذا الشيء منه. نعم.
وحرم على محدث،
الأشياء التي تحرم على المحدث حدث أصغر والمحدث حدث أكبر، تنبهوا لها، المحدث يحرم عليها أشياء سواء كان حدثا أصغر أو حدثا أكبر. نعم.
وحرم على محدث مس مصحف،
مس مصحف، يحرم على المحدث حدثا أكبر أو أصغر أن يمس المصحف وكل ما يتصل بالمصحف مما يتبعه، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، وفي الآية لا يمسه إلا إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، على أن المراد بالكتاب المصحف والمراد بالمطهرين من بني آدم، أما القول الراجح أن المراد بالكتاب المكنون اللوح المحفوظ، ولا يمسه إلا المطهرون يعني الملائكة، فإن الشياطين لا تقرب اللوح المحفوظ. قالوا ولو كان هذا هو المقصود كما قال ابن القيم رحمه الله، فإن هذا من دلالة الإشارة، فإذا كان لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة فالبشر من باب أولى. نعم. ويسمون هذا دلالة الإشارة. نعم.
وحرم على محدث مس مصحف وصلاة،
هذا واحد، والمراد بالمصحف الكتابة والحواشي، حواشي المصحف الصفحات والجلد، جلد المصحف كل هذا يتبع المصحف، ولو بيع تنتقل هذه الأشياء معه تابعة له داخل في مسمى المصحف. أما لو كان المصحف في كيس أو في تابوت، في تابوت صغير، فلا بأس أن يحمله، لأنه من وراء حائل، لأن هذا من وراء حائل لا بأس بذلك. وكذلك قالوا لا بأس أن يمكن الصبيان الذين يتعلمون القرآن من مس الألواح المكتوب فيها القرآن، لأنه لا يمكن أن يتعلموا إلا بهذه الطريقة، فيتسامح في هذا. نعم.
وحرم على محدث مس مصحف وصلاة،
وصلاة الشيء الثاني الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا، فلا يجوز للمسلم أن يصلي إلا بطهارة، قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، تحرم الصلاة من المحدث، حتى إن بعض العلماء يقول لو صلى بدون طهارة متعمدا فإنه يكفر، فإنه يرتد، لأنه مستهزئ بالله عز وجل. الأمر خطير جدا، لا يجوز الإنسان يصلي من غير طهارة إلا في حالة الضرورة، إذا كان ما عنده ماء ولا عنده تراب وهو محبوس ما يمكن يروح، محبوس ما يمكن يروح ولا يجي، مأسور ولا عنده ماء ولا عنده تراب، يصلي على حسب حاله ولو بدون تيمم وبدون وضوء. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. أما إنسان متمكن من الطهارة فلا يجوز له أن يصلي إلا بطهارة. نعم.
وطواف
الثالث الطواف، لا يجوز له أن يطوف بالبيت إلا متطهرا من الحدثين الأكبر والأصغر، لأن الطواف بالبيت صلاة كما في الأثر، طواف بالبيت صلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه. هذا يروى موقوفا على ابن عباس رضي الله عنه بسند صحيح وله حكم المرفوع، لأن هذا مما لا يقال بالرأي والاجتهاد، دل على أن هذا مرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ناحية. الناحية الثانية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما حاضت عائشة قال لها: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فقوله لا تطوفي بالبيت حتى تطهري دليل على اشتراط الطهارة للطواف. ثالثا، لم يذكر عنه صلى الله عليه وسلم أنه طاف من غير طهارة، بل كان يطوف طاهرا ويصلي بعد الطواف، ولو كان على غير طهارة ما صلى بعد الطواف ركعتي الطواف. إذن فيشترط للطواف الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. نعم.
وعلى جنوب ونحوه ذلك،
ويحرم هذا على المحدث حدث أصغر، الصلاة مس المصحف والصلاة والطواف، هذا على المحدث حدثا أصغر. أما المحدث حدثا أكبر كالجنابة والحيض والنفاس فتحرم عليه هذه الأشياء الثلاثة وزيادة، وزيادة وهي قراءة القرآن، فلا يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبسه الجنابة عن قراءة القرآن. نعم.
وعلى جنوب ونحوه ذلك وقراءة
ذلك يعني الذي مضى، وهي مس المصحف والصلاة والطواف، وزيادة على ذلك
وقراءة آية قرآن،
وقراءة قرآن ولو آية واحدة، فالذي عليه حدث أصغر أو أكبر لا يقرأ القرآن ولو آية واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تحبسه الجنابة عن قراءة القرآن، والجنابة حدث أكبر فيقاس عليها كل الأحداث الكبيرة. نعم.
وقراءة آية قرآن ولبث في مسجد بغير وضوء.
الثالث أو الثاني مما يختص به، مما يختص به من عليه حدث أكبر، اللبث في المسجد، قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، حتى تغتسلوا. فالذي عليه جنابة أو حيض أو نفاس لا يلبث في المسجد، قال صلى الله عليه وسلم: لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لكن لو احتاج إلى البقاء في المسجد يتوضأ، لأن الوضوء يخفف الحدث، فإذا احتاج إلى البقاء في المسجد فإنه يتوضأ ويخفف ذلك عنه الحدث، لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت تكون على أحدهم الجنابة فيتوضأ ويلبث في المسجد. وكذلك المرور مع المسجد، يجوز لمن عليه حدث أكبر أن يمر مع المسجد، لقوله تعالى: إلا عابري سبيل فيجوز أن يمر مع المسجد وهو لم يغتسل من الجنابة أو من الحيض أو من النفاس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد، والخمرة فراش يصلي عليه. قالت إنها حائض، قال صلى الله عليه وسلم ليست حيضتك بيدك، يعني بدن الحائض طاهر، بدن الحائض طاهر، فأعطته الخمرة من المسجد، فدل على أن مرور الحائض مع المسجد أو دخولها إياه لأخذ حاجة أن ذلك لا يمنع، إنما الممنوع البقاء واللبث في المسجد. نعم.
فصل يكفي. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الراجح في بداية مدة المسح على الخفين؟
الراجح والله أعلم أنه من الحدث، من حدث بعد اللبس، هو القول الراجح والأحوط أيضا. نعم، لأن الحدث هو سبب الوضوء، هو سبب الوضوء فيبدأ من سببه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت على وضوء وانتهى وقت المسح فهل ينتقض الوضوء؟
نعم، إذا كنت على وضوء وانتهى وقت المسح فإن المسح يبطل، وإذا بطل بطل الوضوء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ،
لأن الرجلين تبقيان غير ممسوحتين ولا مغسولتين ينتقض الوضوء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت الجبيرة على الذراع فهل يجزئ مسح الثوب من فوقها ولا يمسحها هي بذاتها؟
لا لا، ما يجزئ، يكون المسح عليها مباشرة ولا يمسح على الثوب فوقها أو غيره. نعم، عليها مباشرة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الرطوبة التي تكون أحيانا خارجة من بعض النساء من القبل ولم تصل إلى الملابس، هل تستلزم الاستنجاء أم يكفي الوضوء بدون استنجاء؟
لا بد، إذا خرجت رطوبة الخارج من الفرج نجس، الخارج من الفرج يوجب الوضوء، يوجب الوضوء، فإن كان نجسا، شوف إن كان نجسا فلا بد من الوضوء أو لا بد من الاستنجاء أو الاستجمار، وإن كان هذا الخارج طاهرا كالمني والحصاة ونحو ذلك فهذا لا يوجب الاستنجاء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الآن في بعض الجوالات يوجد بها المصحف كاملا، فهل لي أن أقرأ القرآن من هذا الجوال ولو كنت على غير طهارة؟
يا أخي ما يجوز، إذا كنت على حدث أصغر نعم يجوز تقرأ القرآن عن ظهر قلب، وهذا ما هو مصحف، الجوال ما هو مصحف ولا يسمى مصحف وليس يستعمل على أنه مصحف، فلا مانع من قراءة الذي عليه حدث أصغر من الجوال المكتوب فيه أو المسجل فيه، ما في مانع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان المسافر في اليوم الثاني من أيام المسح ثم أقام فماذا يفعل؟
نعم، اللي مضى وهو ما نوى إقامة صحيح، وإذا نوى الإقامة انقطع مدة المسح فيمزح، فيكون مسح ومسح مقيم، ومسح المقيم مضى عليه، مضى عليه، لا بد يستأنف المدة من جديد. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من صلى ثم تبين له أن مدة المسح قد انتهت قبل وضوئه للصلاة فما حكم صلاته؟
كما سبق أنه ينزع الخفين ويتوضأ وضوءا كاملا ويصلي، يعيد الصلاة لأنه صلى صلاة على غير طهارة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا انتقض وضوء الذي يطوف وهو في الشوط الخامس مثلا ثم توضأ فهل يكمل أم يبدأ من جديد؟
لو انتقض وضوءه ما بقي عليه إلا ذراعين عن في الشوط الأخير قبل الحجر يبطل طوافه كله، لابد من الوضوء واستئناف الطواف من جديد، كما لو أحدث وانتقض وضوءه قبل السلام في الصلاة تبطل صلاته كلها. نعم.
أخو فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يمسح الرجل على الخفين في آل واحد كالأذنين أو يبدأ باليمنى ثم اليسرى؟
لا مانع، المهم أنه يمسح عليهما، سواء مسحهما جميعا في آل واحد أو مسح واحدة بعد الأخرى لا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا مسح على الجورب ثم أراد أن يلبس جوربا ثانيا، فهل يلزمه أن يعيد الوضوء مرة ثانية؟
إذا مسح على الجورب ثم لبس عليه خفا أو جوربا آخر فإن المسح يبقى على الجورب الأول، فإذا أراد أن يمسح يخلع الإضافي هذا ويمسح على ما بدأ المسح عليه من الأول، لأنه تعلق الحكم به. نعم. أما لو لبس الخف الثاني أو الجورب الثاني قبل بداية المسح فإنه يمسح على الفوقاني، أما إذا بدأ المسح على الأسفل فإنه يتعلق الحكم به فيمسح عليه ويزيل الذي فوقه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المسح على الشراب من باب القياس على الخف أو فيه دليل مستقل لوحده؟
فيه دليل، فيه حديث يبلغ المرام وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين، وبه أخذ الإمام أحمد رحمه الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، البسطار الذي يلبسه الجنود لا يثبت إلا إذا ربط بالحبال والأربطة، فهل يجوز المسح عليه؟
يا أخي، الربط على قسمين، الربط على قسمين، ربط الشيء بعضه ببعض لا بأس بذلك، مثل البسطار ومثل الزربول ومثل اللي فيه درك وفيه خيط، ربط بعضه ببعض هذا لا بأس به ويمسح عليه، لكن كلام أنه يجيب رباط خارجي، يجيب رباط خارجي ويلف عليه، هذا هو الذي لا يمسح عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز المسح على الخفاف التي تستر الرجلين وفوق الكعبين لكنه مصنوع من البلاستيك الشفاف الذي يصف الرجلين؟
ما دامت ترى من ورائه الرجلين لصفائه فإنه لا يمسح عليه، لأنه غير ساتر، لأنه غير ساتر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاوزت الجبيرة قدر الحاجة فإنه يتيمم لذلك، فكيف يتيمم على الجبيرة؟
ما يتيمم على الجبيرة، يتيمم عن الزايد، الزايد، أما الجبيرة فيمسح عليها، يجمع بين المسح والتيمم، يتيمم عن الزايد، لأن الزايد حقه المسح، حقه الغسل، لكن ما يستطيع يغسله، يتيمم عنه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن لبس العمامة مباح وليس بسنة، والرسول صلى الله عليه وسلم قد كان يفعله، فهل يعد ما فعله سنة؟
فعله من باب المباحات، الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء من باب العادات، هذا ليس تشريعا، ويفعل أشياء من باب العبادات، هذا هو التشريع، فلبس العمامة هذا من باب العادات وليس هو من باب العبادات. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أنه لو انتقض وضوءه في الطواف ولو كان ذلك في الشوط الأخير فإنه يبدأ من أول بعد أن يتطهر، فهل ذلك يكون أيضا على الحاج الذي يجد زحاما شديدا أو تعبا شديدا فلو انتقض وضوءه في الشوط الأخير يبدأ من جديد كذلك؟
ما في شك، إذا انتقض وضوءه لأي سبب سواء للزحام أو لغيره انتقض وضوءه بطل طوافه، مثل لو انتقض وضوءه في الصلاة، يفرض أن الصلاة فيها زحام أيضا، فيها زحام شديد وانتقض وضوءه، هل تقول أن الصلاة صحيحة بسبب الزحام؟ لا، الزحام لا يسقط الشرط، نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لمس الإلية مباشرة ينقض الوضوء؟
غير القبل والدبر ما ينقض الوضوء، غير إلا إذا كان لمسها من غير لشهوة فينتقض وضوءه من أجل لمس لشهوة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأذكار التي فيها بعض الآيات هل يجوز للمحدث حدثا أكبر أن يقرأها؟
ما يقرأ الآيات لكن يقرأ الأذكار التي ليست آيات، وبعض العلماء يقول إذا قرأها بنية الذكر لا بنية التلاوة فلا بأس، إذا قرأ الآية بنية الذكر والورد لا بنية التلاوة فلا بأس. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف نجمع بين قاعدة أن مظنة الشيء تنزل منزلة اليقين، وبين القاعدة الفقهية اليقين لا يزول بالشك؟
ما عندك يقين في هذا، هذا إذا كان فيه يقين، الآن ما فيه يقين، وش اليقين اللي عند اللي مس المرأة لشهوة نقول ما يزول بالشك؟ ما فيه يقين. نعم. لكن هذا في الإنسان اللي على طهارة، هذا اليقين، على طهارة متيقنة ثم شك بالحدث، هذا اليقين الذي لا يزول بالشك. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدينا مدرس قد حدد مدة النوم الذي لا ينقض الوضوء فقال بأنه ساعتين فأقل، هل تحديده صحيح؟
هذا من كيسه، هذا من كيسه، لا يرجع في هذا إلى العرف، يرجع في هذا إلى كون هل هو ضابط نفسه ويحس باللي حوله، يحس باللي حوله هذا لا ينتقل وضوء لأن هذا نعاس، أما إذا زال شعوره ولا يحس باللي حوله فهذا لا يدري عن نفسه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الإنسان إذا سافر للمعصية فقصر الصلاة أو مسح على الكفر؟
هل الإنسان
إذا سافر للمعصية فقصر الصلاة أو مسح على الخفين فهل تعد صلاته باطلة وكذلك مسحه فتلزمه الإعادة؟
على المذهب نعم، على المذهب نعم، ولكن على القول الثاني وأظن اختيار الشيخ أن هذا لا يمنع، هو يأثم على السفر لكن لا يمنع صحة عباداته، لأن الله أطلق السفر، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الآية عامة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذا عام أيضا، فالأدلة عامة في العاصي وغيره، وكونه عاصي يأثم على المعصية بلا شك لكن لا نبطل عباداته التي أداها. نعم. هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مجرد لمس النجاسة يعتبر ناقضا للوضوء؟
لا، لمس النجاسة إذا كانت يابسة لا تؤثر، وإن كانت رطبة فإنه يغسل محل ما أصابته النجاسة ووضوءه صحيح، وضوءه صحيح. نعم.
ومن شرب مسكرا فهل يعد فعله نقضا للوضوء؟
نعم، إذا زال شعوره هو أشد من النائم فينتقل وضوءه، والمغمى عليه كذلك، والمعطى البنج الذي يعطى المخدر لأجل عملية وما أشبه ذلك يزول شعوره فلا ينتقل وضوءه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الغترة إذا عصبت على الرأس فهل يجوز المسح عليها؟
لا، هذا عصب للرأس بالغترة، ما هو بعمامة. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يجوز للإنسان أن يتيمم بالضرب على الجدار؟
إذا كان عليه غبار طهور لا بس، هذا يأتي بباب التيمم، المهم وجود الغبار الطاهر سواء على جدار أو على فراش أو على الأرض أو على حجارة، مهم وجود الغبار الطاهر. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من الجزائر يقول، أنا رجل من الجزائر وليس عندي بيت ولا مال، وكلما تقدمت
عنده
وليس عندي بيت ولا مال
ما ليه،
وكلما تقدمت لمؤسسة للعمل فيها يطلبون مني حلق اللحية وترك صلاة الجماعة في المسجد، وقد طال بي هذا الأمر، فهل تعد حالتي هذه ضرورة فأفعل ما يأمرون؟ أفتوني وفقكم الله.
لا يجوز لك هذا، لا يجوز لك المعصية حلق اللحية ولا ترك صلاة الجماعة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فليكن يقينك بالله وإيمانك بالله قويا، واطلب الرزق من الوجوه الحلال. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يعطى الكافر المصحف؟
لا يمكن الكافر من المصحف، لكن إذا طلب استماعه يقرأ عليه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولا يمكن لأنه نجس، لا يمكن من المصحف. لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر من النجاسة وطاهر من الكفر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع
وجاء النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو لئلا يتمكن الكفار من المصحف. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف يجمع بين كون خروج الدم الكثير ناقضا للوضوء، وبين قصة صلاة عمر رضي الله عنه عندما طعن فصلى وجرحه يثعب دما؟
نعم، هذا دليل للذين يقولون أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، دليلهم قصة عمر هذه ووقائع من هذا النوع، ولكن المذهب أنه ينتقض وضوءه لأنه خرج من جسمه مادة نجسة تشبه البول والغائط. نعم.
يقول وهل صحيح أن الإمام أحمد رحمه الله عندما صلى وبه دم في أيام الفتنة مستدلا بفعل عمر؟
ما فيه أن أحمد لم يتوضأ، لكن فيه أنه صلى وعلى ثيابه دم، وهذا غير بطلان الوضوء. يجوز الإنسان يصلي بثوب فيه دم إذا لم يجد غيره، ما في مانع. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب لكي تراجع ما حفظت؟
على اختيار الشيخ تقي الدين، إذا خافت نسيانه فإنها تقرأه حافظة عليه. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كانت المرأة تريد أداء الاختبار في القرآن وعليها حيض، فهل لها أن تقرأ؟
هذا ضرر عليها. نعم، رخص صدر من اللجنة الدائمة بما أذكر فتوى أو فتاوى في هذا، أن هذا من باب الضرورة، فلها أن تقرأ القرآن، لأنه لو ما تقرأ ترسب يحصل عليها ضرر. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مدرسة القرآن في المدارس إذا كان عليها الحيض، فهل لها أن تقرأ أمام الطالبات؟
لا، هذا ما هو بضرورة، هذا ليس ضرورة، يجي مدرسة غيرها. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شرب الدخان المحرم هل يبطل الوضوء؟
لا، ما يبطل الوضوء، هو معصية ولا يجوز، لكن ما يبطل الوضوء. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسحت على شراب فيه ثقب بدا منه الجلد، ولا أعلم كم مرة قد فعلت ذلك، فما حكم صلاتي التي قد صليتها؟
صلاتك إن شاء الله صحيحة، لكن في المستقبل صحح جواربك أو البس جوارب كافية وألغى الجوارب التي فيها إشكال، تكون على يقين على بصيرة أحسن. نعم.
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ينقل عن الإمام مالك رحمه الله أنه فهم من حديث أبي قحافة وجنبوه السواد أنه خاص بأبي قحافة، وأن بعض الصحابة كخالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص وغيرهم كانوا يصبغون بالسواد فيجوز ذلك لكنه مكروه. السؤال، هل هذا صحيح خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم؟
هم خابرين أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا نهى عن شيء فإن الشيطان حريص على أن يوقع الناس في ذلك الشيء، ومن ذلك أنه نهى عن الصبغ بالسواد. وليس هذا الحديث فقط جنبوه، بل في حديث آخر في سنن أبي داود وبسند صحيح أن قوما في آخر الزمان يخضبون بالسواد لا يجدون رائحة الجنة كحواصل الحمام، لا يجدون رائحة، هذا وعيد شديد. لكن هؤلاء يتشبثون بأدنى شيء. ولو فرضنا أن أحد من الصحابة أو من العلماء أو من الأئمة أخطأ في هذا وخالف الدليل عن اجتهاد، فإننا لا نأخذ بقوله نترك الدليل. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.